بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ أنه على كل من تقديري مفهوم النصف في البيع، وأنه يحمل على الإشاعة أو على النصف الذي يختص به البائع، فإنه لا بد من حمل النصف إذا تعلق به الإقرار على النصف المشاع، ويؤيد ذلك ما أفتى به الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما إذا كان أحد الشريكين اللذين تثبت لهما اليد على العين، إذا قر أحدهما بأن ثلث العين لثالثين فإنه يجب حينئذ الحكم بإشاعة ما أقر به المقر بأن يكون المقصود بالثلث الثلث من حقه ومن حق صاحبه، لا الثلث من حقه فقط. ولذلك يعطى المقر له من نصيب المقر النصف، باعتبار أنه أقر على نفسه بأن الثلث العين للمقر له، ومقتضى ذلك بعد تنزيله على الإشاعة أن يكون حق المقر له شائعا في نصيب في العين كلها، فيما عنده وتحت يده وفيما تحت يد الشريك الآخر. فإذا فرضنا الشريك الثاني مكذبا للإقرار، فإن ما يوازي نصيب المقر له مما تحت يد المنكر يكون بحكم التالف أو بحكم مثلا الضائع، فيجب على المقر أن يعوضه مما تحت يده، باعتبار أن ما حصل عليه المقر مشترك بحسب إقراره واعترافه بين الاثنين، فيجب أن يستحق هذا ربعا وهذا ربعا. المقر له ربع ما يعني نصف ما تحت يده وهو ربع العين، وللمقر له نصف ما تحت يده وهو ربع العين، ويكون السدس من نصيب كل منهما تالفا بإنكار المنكر الذي استبد بالربع بالثلث بالربع بالثلث والسدس، لأن المفروض أن العين من ستة أسداس تتركب، وقد استبد المنكر بثلثها أي سدسين وسدس زائد. هذا السدس بحسب اعتراف المقر يعود للمقر له، لكن لما كان الشريك الثاني منكرا لصحة الإقرار كان هذا السدس بحسب اعتقاد المنكر حقه، اللي هو يملك نصف العين بحسب دعواه، فيكون هذا السدس تالفا، وما يتوى أو يهلك أو يتلف من العين فهو تالف على الشركاء، على المقر له وعلى المقر، فيكون بالتوزيع. ومقتضى ذلك يعني مقتضى التوزيع بالعدالة أن يكون كل من المقر والمقر له متحملا من التالف ما يساوي نصيب الآخر، أي أنه يجب تقسيم السدس على قسمين. إذن الموجود من مما تحت يد المقر وهو النصف يجب أن يقسم على قسمين حتى يكون كل منهما متحملا للتالف بمقدار التساوي. هذا مقتضى العدل والإنصاف يعني بحسب دعوى الشيخ، إلا أنه قد يقال بأن مرجع إقرار الشريك باستحقاق الثالث للثلث إلى إقراره بأن للمقر له مما تحت يده سدسا ومما تحت يد الشريك الثاني سدسا، فينفذ إقراره في حق في نصيبه، ومقتضى ذلك استحقاق المقر له للسدس من نصيبه، ويبطل إقراره بالنسبة إلى نصيب غيره، لأن هذا الإقرار بالنسبة إلى غيره كإقرار زيدا بأن عمرا يستحق نصف داره ونصف دار جاره، ومن الواضح أن الإقرار بالنسبة إلى الجار باطن ولغو ولا يترتب عليه أثر وعليه. فإذا يجب أن يعطى المقر له من نصيب المقر السدس، لأن هذا هو الذي أقر به المقر، هو أقر بأن له سدسا من نصفه وسدسا من نصف الآخر ومجموعهما ثلث. فقوله لهذا ثلث العين يعني له من نصفي سدس ومن نصف الآخر سدس، فيبطل إقراره بالنسبة إلى نصف الآخر وينفذ بالنسبة إلى نصيبه. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذه الدعوة مدفوعة، باعتبار أن هذا الكلام يصح لو قلنا بأن كل نصيب واقع تحت يد أحد الشريكين هو لمن وقع تحت يده، مثلا يكون ما في يد الغير للغير وما في يدي لي، والحال أن ما في يد الغير ليس للغير بل هو مشاع بيني وبينه، فإذا أقررت فينبغي بعد حمل النصف على الإشاعة أن يكون محمولا على الثلث المضاف إلى العين كلها، وهذا يعني أنه اعترف لهذا المقر له بأن له ثلث العين، وحيث إنه يملك من العين ما يزيد على الثلث فيكون نفوذ الإقرار بالنسبة إليها مانع منه، فيكون قوله لهذا ثلث العين نافذا في نصيبه. ومقتضى إنكار المنكر أي الشريك الثاني لهذا الإقرار أن السدس الواقع تحت يده قد تلف، فيستحق هو من ذلك التالف مثل ما يستحق المقر له، ومقتضى ذلك أن يكون ما تحت يده مقسوما بالمناصفة بينه وبين المقر له. إلا أن يقال على احتمال، وهذا الاحتمال كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى قد ضعف في محله، إلا أن يقال بمبنيين بناء عليهما يصح ما ذكر. المبنى الأول أن يقال بتعلق الغصب بالمشاع، والمبنى الثاني أن يقال بصحة مقاسمة الشريك مع الغاصب. بيان هذين المبنيين أنه لا إشكال في تعلق الغصب بالعين المتشخصة في الخارج، نعطيه السدس من نصيب المقر ولا يستحق النصف نصف ما في يد المقر. قد لا إشكال في تعلق الغاصب بالملك المتعين في الخارج، وإنما الكلام أنه هل يعقل تعلق الغصب بالمشاع، فيه إشكال. فمن جهة ملاحظة ما يذكر في تعريف الغاصب وهو استقلال يد الغاصب بالعين، ويقصد بالاستقلال إذا لاحظنا الاستقلال في مرتبة الاعتبار يمكن أن يقال بأن الغصب متصور، فلو استبد شريكان بالعين كلها وظلما الشريك الثالث فيقال أن الثلث مغصوب، كما يقال عن زيد أنه غصب ملك جاره مثلا الخالص لجاره، فكما يتصور الغصب في العين المتشخصة يتصور الغصب في الملك المشاع. هذا إن لاحظنا الاستقلال في مرتبة الاعتبار، لكن إذا لاحظنا في الغصب الاستقلال في مرتبة وضع اليد فربما يقال بأن هذا ليس بمعقول، وذلك لأنه الغصب متقوم بوضع اليد على العين بدون إذن شرعي، والمفروض أن العين المشاعة تكون واقعة تحت يد الشركاء، فيد كل من الشركاء على كل العين لا على بعض منها لأن هذا خلف الإشاعة، فيكون غصب الشريك الثاني لما تحت يده مستلزما لغصبه لكل العين، وإلا لم يكن غاصبا لما تحت يده. فإذا غصب هذا الشريك للثلث وذاك للربع لا معنى له مع وقوع اليد على كل العين، فإما أن تكون كل العين مغصوبة وإما أن تكون كل العين غير مغصوبة. هذا ما منشأ الإشكال في تصور الغصب بالمشاعة، لكن الصحيح أن الغصب يتصور بالإشاعة لأن الغصب متقوم بأمرين: بوضع اليد بدون إذن وبقصد صاحب اليد. فإذا وضع أحد الشركاء يده على كل العين بإذن الشركاء جميعا لجميعهم في أن تكون يد كل منهم على العين، لكن بشرط أن لا يقصد بتلك اليد الاستقلال بما زاد على الحصة المقدرة أو المملوكة لصاحب اليد. فإذا نوى أحد الشركاء أن يكون الزائد على حصته ملكا له، فنفس هذا القصد موجب لارتفاع الإذن في وضع يده على العين، فتكون يده يدا عادية. ومن الواضح أنه وإن استحق من العين ثلثا أو ربعا أو ما يملك من العين، لكن تصرفه في العين بدون إذن شركائه يكون بنحو العدوان، فيكون قصده ملكية الزائد موجبا لكون يده يدا عادية، فيتحصل بذلك أمرا: الأمر الأول أن يده يد عدوانية، الثاني أنه قاصد للتملك بدون مملك شرعيا معترف به، وهذا هو الغصب. ولذلك يتصور غصب اثنين لحصة الثالث وثلاثة لحصة الرابع وهكذا، فلا بأس بذلك. والأمر هنا لعله أخف مؤونة من البحث الثاني، وهو أن صحة التقسيم المقاسمة بين الغاصب والشريك. بيان ذلك أنه لو كانت العين مملوكة الاثنين فغصب غاصب حصة أحد الشريكين، ثم وقعت المقاسمة بين الغاصب من جهة وبين الشريك الأصلي، فهل يحكم بصحة تلك القسمة أو لا؟ ذهب بعض، وقيل إنه صاحب أنوار الفقهاء على الله مقامه الشيخ حسن كاشف الغطاء، نجل الشيخ كاشف الغطاء وهو أحد أعظم الفقهاء، إلى القول بصحة القسمة، وأن الشريك تتعين حصته فيما يأخذ بالمقاسمة مع الغاصب، فيتعين حصة المغصوب منه فيما يأخذه الغاصب. واستدل على ذلك بالسيرة وقاعدتنا في الحراج، إذ من الموجب للحراج تعليق صحة المقاسمة على رضا المغصوب منه، لأن هذا فيه حرج على الشريك الثاني الذي لم يغصب منه شيء، فإن القول بتوقف القسمة على رضا المغصوب منه يوجب تضرر الشريك، لذلك دفعا للضرر نقول أنه يحكم بصحة القسمة. وأثر صحة القسمة أن تكون حصة المغصوب منه متعينة فيما يأخذه الغاصب بعنوان المقاسمة. فبناء على هذين المبنيين نقول أنه يصح تصح الدعوة السابقة، وهو أنه لو أقر أحد الشريكين لثالث بثلث العين لم يجب عليه أن يدفع ما يزيد على السدس. بيان ترتب هذه الدعوة على هذين المبنيين أنه المفروض أنه أقر للثالث بأن له ثلث العين، لكن المفروض أن الشريك غصب السدس، وقد أخذ ذلك الشريك السدس الزائد على الثلث بعنوان أنه ماله، والمفروض أن العين نصفها تحت يد هذا الشريك المقر ونصفها تحت يد الشريك الآخر، فيكون فرز النصفين بعنوان المقاسمة كالمقاسمة الواقعة بين الغاصب وهو الشريك المنكر وبين المغصوب منه، لأننا إذا قلنا بأن النصف يقسم إلى أثلاث، ثلثان وهما يقابلان يوازيان ثلث العين، ثلثان نصف المساوي لثلث العين هذا للمقر، والثلث وهو السدس من النصف، الثلث من النصف وهو السدس من العين يعطى للمقر له. إعطاؤنا السدس خصوصا للمقر له لا أكثر من جهة أنه قد قاسم مع الشريك المنكر الغاصب للسدس الزائد، فذاك الشريك قاسم مع الشريك الأول العين إلى نصفين، القسمة بلحاظ الثلثين صحيحة لأن كل منهما يملك ثلث العين، وإنما تبطل القسمة بحسب المفروض بحسب القاعدة بالنسبة إلى السدسين، فيقع تقع القسمة بين السدسين صحيحة بناء على مبنى صاحب أنوار الفقاهة، لأن صاحب أنوار الفقاهة يقول أن الغاصب إذا قاسم مع الشريك تصح القسمة. ومن الواضح أن مبناه رحمه الله تعالى وإن صرح به في مسألة مقاسمة الغاصب للشريك، لكنه في المقام يحكم بالصحة بناء على نفس الملاك، لأن الغاصب استبد بثلث وسدس، الثلث بعنوان أنه ماله، والسدس بعنوان أنه ماله وليس ماله، هو مال الشريك المقر له لكنه منكر للإقرار، فيكون هذا السدس كالمقاسمة، يعني أخذه بعنوان المقاسمة مع السدس الذي كان في النصف الواقع تحت يد الشريك المقر. فإن قلنا إن المقاسمة إلى نصفين وقعت بنحو المقاسمة بين الشريك المنكر وهو الغاصب في المقام وبين الشريك المقر، فنحكم بالصحة ولو من باب الأولوية، لأنه إذا صحت القسمة بين الغاصب لكل ما تحت يده وبين الشريك صحت القسمة للغاصب لبعض ما تحت يده وبين الشريك، فيكون الغاصب بحسب هذا المبنى أخذ السدس. إذا أخذ السدس نقول أن مقتضى مبنى صاحب أنوار الفقهاء أن السدس هذا الذي أخذه الغاصب أخذه بعنوان أنه ماله هو وليس ماله، هو مال مقر له، إذن يعد هذا السدس المأخوذ تالفا على حساب المقر له، إذن ماذا يبقى له من العين؟ السدس، يعطى هذا من السدس، هذا بناء على هذا المبنى. لكن هذا المبنى ضعيف، إذ القول بصحة المقاسمة بين الغاصب والشريك لا دليل عليها، بل أصالة عدم الفساد تحكم ببطلان هذه القسمة. وما يقال من أن السيرة والحرج وقاعدة الحرج تقتضيان الحكم بالصحة ممنوع، أما السيرة فلعدم انعقادها، وترتيب الآثار في الخارج ناشئ من سيرة اللامبالين، لا أن الذين يبالون بالدين والشريعة يحكمون بصحة هذه القسمة. وأما الحرج فإنهم ممنوع في المقام، إذ تجنب ما يأخذه الغاصب بدون إذن جميع الشركاء ممنوعون. نعم قد يقال بأننا نعلم بوقوع موارد تجاوز فيها الشركاء للحقوق الشرعية على نحو الإجمال، ومقتضى ذلك أنه لو منعنا من ترتيب الآثار على أملاك الناس باعتبار أن المقاسمة تكون باطلة لزم الحرج، نقول هذا الكلام ليس بتام، لأن هذا العلم الإجمالي ليس منجز لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء وما إلى ذلك مما يوجب سقوط مثل هذا العلم عن مرتبة التنجيز. نعم يمكن أن يقال بأن التلف في المقام يحسب على المقر له ويحسب من ماله، بيان ذلك أن الغاصب في المقام هو الشريك المنكر، وهو وإن كان غاصبا بحسب الواقع لكن إنكاره بحسب ما يبنيه على اعتقاده لا يكون مستوجبا للوقوع في الإثم، فيكون استقلاله بالسدس الزائد على الثلث موردا للعذر الشرعي، فيكون أخذه للسدس وأخذه لما أقر به المقر بإذن من الشارع، والشارع قد أذن للغاصب في المقام أن يستبد بالجزء الزائد على حصته لكن بعنوان أنه من مال المقر له لا بعنوان أنه من مال المقر، فيكون السدس الواقع تحت يد الشريك المنكر محسوبا من مال المقر له لا من مال المقر. إلا أن الشيخ يقول أن هذا الكلام لم يثبت بدليل صحيح، إذ هناك فرق بين العذر التكليفي، العذر في مقام التكليف والعذر في مقام الوضع، والذي ثبت في المقام أن الشريك المنكر معذور في التصرف فيما أنكر إقرار الشريك بالنسبة إليه، لكن هذا لا يجعل ذلك الجزء الذي هو مورد الإنكار مملوكا له واقعا، وكذلك لا يكون موردا للحكم بتلفه من مال المقر له، فيقال بأنه يتلف من الاثنين بالسوية. هذا مقتضى القاعدة التي لم يرد دليل على خلافها. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يستأنس بهذه الدعوة بما ورد في باب النسب، من أنه لو أقر أحد الأخوين لثالثين بطل الإقرار بالنسبة إلى النسب لتوقفه على البينة، ولا تحصل بإقرار واحد بل تحتاج إلى إقرار اثنين، لكن ينفذ إقراره بالنسبة إلى المال، فيكون ملزما بدفع ما يزيد على حصته باعتقاده. زين، ودفع ما يزيد على حصته من دون القول بالمناصفة كما في المقام لا يكون إلا من باب حسبان ما يكون موفيا لنصيب المقر له من المال الواقع تحت يد الشريك. وإلا لو قلنا بأنه لا يحسب ذلك من ما الواقع من تحت يد الشريك من خصوص مال المقر له لوجبت مناصفة، لأنه يدفع ما زاد. فمثلا لو كان الورثة اثنين أخوين يقسم المال بينهما بالسوية لكونهما ذكرين، فأقر أحدهما لثالثين، فإن مقتضى إقراره واعترافه أن يكون للأخ الثالث الثلث. لكن الفقهاء في المقام أفتوا بأنه لا يجب على أحد الأخوين المقر، لا يجب على المقر أن يدفع إلا السدس. فلو كان اللازم عليه بحسب اعتقاده أن يدفع له نصيبه لوجب أن ينصف النصف إلى قسمين يستحق كل منهما حصة مساوية لما يستحقه الآخر، لأن مقتضى إقراره واعترافه أن ما حصل من هذه العين تحت يده مستحق لهما بالسوية، إذ المفروض أن كل منهما يستحق ثلث العين، والثلثان معناهما أربعة أسداس العين، والحاصل من العين ثلاثة الأسداس، وثلاثة الأسداس سدس منها تحت يد الشريك، وثلاثة الأسداس الواقعة تحت يد هذا الشريك المقر. السدس الواقع تحت يد الشريك يجب أن يقسم بالسوية، لأن حسابه من مال أحدهما ترجح بلا مرجح بلا دليل، فيجب أن يحتمل كل منهما من السدس النصف، وهذا يستلزم لا محالة تقسيم الثلاثة إلى نصفين. فقول الفقهاء أن الشريك المقر الوريث المقر يعطي الأخ المقر له ما زاد على نصيبه وهو الثلث أي السدس، هذا لا يكون إلا إذا قلنا بأن نصيب المقر له يكون مركبا من سدسين، السدس الواقع تحت يد الشريك المقر والسدس الواقع تحت يد المنكر. إذن ما قاله الفقهاء في باب النسب يساعد على ما ذكره الشيخ من أن المقر لا يجب عليه أن يدفع ما زاد على نصيبه، وأن ما يقع تحت يد المنكر يحسب من مال المقر له، لأن استبداد المنكر بالجزء الزائد على نصيبه كان بإذن الشارع هكذا. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا الكلام ليس بتاما، لأنه يجب على المقر أن يرتب آثار ما أقر به واقعا، واستبداد الشريك المنكر بما زاد على الحصة مورد للعذر في مقام الظاهر، لكن هذا لا يستلزم تغير الواقع ما هو عليه. وأما مسألة الإقرار فإنها مبنية بالنسب، فإنها مبنية على أدلة خاصة واردة من الشارع في باب الورثة، وعليه فيجب أن نقتصر في العمل بتلك الأدلة على مواردها، وهذا المورد الذي ليس مشمولا لنص تلك الروايات نرجع فيه إلى القاعدة. قال وين وصلنا شيخنا؟ قال وفصل في المسالك بين ما لو وقع الصلح على نصفه أو مطلق النصف، وبينما إذا وقع على النصف الذي أقر به ذو اليد فاختار مذهب المشهور في الثالث، أي لما لو وقع المصالحة على النصف الذي أقر به ذو اليد، لأن الإقرار منزل على الإشاعة، وحكم بالاختصاص في الأولين لاختصاص النصف وضعا في الأول لو قال نصفي، وانصرافا في الثاني إلى النصف المختص به عند الإطلاق. واعترضه في مجمع الفائدة بأن هذا ليس تفصيلا بل مورد كلام مشهور هو الثالث، لفرضهم المصالحة على ذلك النصف المقرب. وتمام الكلام في محله. وعلى كل حال، أي سواء قلنا بأن النصف في باب البيع ينصرف، هذا تفسير صاحب هداية الطالب للشهيد على الله مقامه، قال أن المقصود بالحال اللي ورد عليها ذات العموم الحال حمل اللفظ لفظ النصف في باب البيع على المشاع، أو حال حمل لفظ النصف على النصف المختص به، فإنه كذا وكذا. لكن الظاهر أنه على كل حال، يعني على كل حال مما نختاره في هذه المسألة من اختصاص المقر له بالنصف، وهو الذي ذهب إليه سيد المشايخ، أو عدم اختصاصه بالنصف وهو الذي ذهب إليه الأكثر، فلا إشكال في أن لفظ النصف المقر به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال، لا إشكال أن لفظ النصف مجردا عن حال إذا وقع مجردا عن حال أو مقال يقتضي صرفه إلى نصفه يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه. يعني في الواقع لا إشكال في هذه، بناء على هذه المسألة، يعني لا إشكال على كل تقدير في هذه المسألة أو على كل تقدير مما نختاره في باب البيع أن لفظة النصف في باب الإقرار تحمل على كذا وكذا. ولذلك يكون كلام الشهيدي له وجه، وإن كان كلامنا أيضا له وجه، ولهذا أفتوا. ويمكن أن يقال بالحال كل التقدير، يعني سواء قلنا بأن لفظة النصف في البيع تحمل على المختص، أو قلنا بأنها لا تحمل على المختص، أو قلنا بأنها تحمل على المختص وقلنا باختصاص المقر له بالنصف، أو قلنا بعدم الحمل وعدم اختصاص المقر له بالنصف، فإنه كذا وكذا. ولهذا أفتوا ظاهرا، مكتوب على أنه، على أنه المفروض أفتوا بأنه، لكن ضمنت الفتوى البناء على، يعني ولهذا بنوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين الثابتة، المفروض هكذا الثابتة يد كل منهما، أو ويصح أن تقول الثابت يد كل منهما، لكن الأول أفصح، كل منهما يد كل منهما على نصف العين بأن ثلث العين لفلان. أول شيء، ما معنى أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين؟ ثبوت يد كل منهما على نصف العين هل هو بعنوان القسمة أو بعنوان الابن؟ الشهيد حمل المورد على القسمة، قال شريكان تقاسما العين بالسوية بحسب الحصص، ثم أقر أحدهما بأن نصف العين لفلان. طبعا مقتضى إقراره أن تبطل القسمة، لأن القسمة وقعت على المناصفة وهو لا يستحق إلا الثلث، فتكون القسمة موقوفة على رضا الشريك الثالث. لكن يعني ينصرف سياق العبارة إلى إرادة الإذن في الاستقلال لا المقاسمة، وما ذكره الشهيدي صحيح له وجه، لكن ما دليل عليه؟ مع أنه استدل بقراءة، قال أقر بأن ثلث العين لفلان، حمل أفتوا أنه لو كذا حمل الثلث المشاع في النصيب، حمل على الثلث المشاع في النصيبين لا على الثلث الموجود في النصف الواقع تحت يده، فلو كذبه الشريك الآخر دفع المقر إلى المقر له نصف ما في يده. ليش نصف ما في يده؟ لأن كل منهم من الشركاء يستحق ثلثا، والمفروض أن الشريك المنكر استبد بالنصف، فقد أتلف على الشريكين الآخرين سدسا استبد به. خب هذا السدس يحسب مما ينبغي أن يحسب من الاثنين، لأنه من قبيل ما لو تلف من العين شيء يجب أن يتلف على الجميع. خب إن قلت إن مقتضى الإشاعة أن يحسب التالف على الجميع مو على الاثنين فقط، قلنا لها صحيح، إذا نحسب السدس على جميع الشركاء، ثلث السدس على المقر والثلث الآخر من السدس على المقر له، والثلث ممن؟ من المنكر. خب المنكر هذا أتلفه بأن أخذه واستبد به، إذن يجب أن نأخذ مما تحت يد المقر جزءا يساوي ما استبد به المنكر وهو السدس. إذن السدس الزائد على حصة المقر يقسم بالسوية، يقسم بالسوية. فإذا الحاصل أن كل منهما يستحق من النصف ربعان، لأننا إذا قسمنا السدس إلى نصفين لم يبقى مع صاحب اليد يعني من مع المقر إلا ربع، لأن النصف الذي تحت يده عبارة عن ثلث وسدس. فإذا قسمنا السدس إلى نصفين وقسمنا الثلث إلى نصفين أيضا يجب أن نعطي المقر له ربعا وهو النصف، إذن يجب أن يكون التقسيم بالسوية. نعم، هنا احتمال آخر وهو أن يعطى المقر له خصوص السدس، وهذا الذي سيأتي. قال فلو كذبه الشريك الآخر دفع المقر إلى المقر له نصف ما في يده. لماذا؟ لأن المنكر بزعم المقر ظالم للسدس بتصرفه في النصف، لأنه أي المنكر باعتقاده أي المقر إنما يستحق الثلث، فقد أتلف على الشركاء سدسان، فالسدس الفاضل في يد المنكر، الفاضل بمعنى الزائد في يد المنكر نسبته إلى المقر والمقر له على حد سواء. إن قلت ينبغي أن يحسب على الجميع بحسب زعم المقر، قلنا نعم، لكن لا فائدة من حسابه على المنكر لأنه لم يتلف عليه، تلف على الاثنين، فإنه قدر تالف من العين المشتركة فيوزع الاستحقاق على الاستحقاق. ظاهرا عندك ما صحيح على يعني عندي في زعم الاستحقاق على الاستحقاق. قل إن قلت ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما، فيكون في يد المقر سدس وفي يد المنكر سدس، كما لو صرح بذلك وقال إن له في يد كل منهما سدسان، وإقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مسموعين، فلا يجب إلا أن يدفع إليه ثلث ما في يده وهو السدس المقر به، وقد تلف السدس الآخر بزعم المقر على المقر له بتكذيب المنكر. هذه دعوة مدفوعة، بيان ذلك أن الثلث الذي اعترف به المقر ليس إلا مجموع سدسين، وهذا الثلث مشاع، فنسبته إلى ما تحت يدي وإلى ما تحت يد المنكر واحدة، فيجب أن يقسم إلى قسمين، قسم يضاف إلى ما تحت يد المنكر وقسم يضاف إلى ما تحت يد المقر، فيكون إقرار المقر بالثلث في قوة إقراره بأنه يستحق سدسا مما تحت يده وسدسا مما تحت يد الشريك، وحيث إن اعترافه على شريكه باطل فلا يجب عليه أن يدفع إلا ما يكون بمقدار نفوذ إقراره وهو السدس، فيجب عليه أن يدفع السدس. يقول هذه الدعوة مدفوعة بأن ما في يد الغير ليس عين ماله، فيكون كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره وهو مقدار حصته المشاعة. يعني يجب بعض النسخ نعم بل، وحتى في نسخة الشهيد مكتوب بل هو، يعني على كل حال فيكون كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره. هنا طبعا بل هو باعتبار إرجاع الكلام إلى قوله بأن ما في يد الغير ليس عين ماله، زين، وهذا صحيح يعني في الواقع ما في يد الغير ليس عين ماله بل هو مقدار حصته، يعني عين ماله مقدار حصته، زين. أما إذا يمكن أن تقرأ بقراءة أخرى وهو أن يكون مراجعا إلى ما لو أقر، يعني كما لو أقر شخص بأن بنصف كل من داره ودار غيره، فيكون في المقام النافذ بمقدار حصته المشاع كحصة المقر وحصة المقر له بزعم المقر، أي أنه ينفذ بحسب إقراره في الثلث، فيكون حاصل الإقرار أنه يستحق في العين ثلثا بمقدار حصة المقر وحصة المنكر، وهذا هو الذي يريده. يعني طبعا هذا نتيجة العبارة أن ما في يد الغير ليس عين ماله بل عين ماله بمقدار حصته. حصته ايش مقدارها؟ من بحصة المقر. وعلى كل حال قوله وهو صحيح، قوله بل هو لا بأس فيه، إلا أنه لما لم يجبر المكذب على دفع شيء مما في يده لأنه معذور، فقد تلف سدس مشاع يوزع على المقر والمقر له، فلا معنى لحسابه على المقر له وحده إلا على احتمال ضعيف. هذا توجيه لهذه الدعوة المدفوعة، وهو تعلق الغصب بالمشاع، إذ المفروض أن الشريك المنكر غاصب لسدس ما تحت يده، لثلث ما تحت يده وهو سدس العين. فإن قلنا بأن الغصب لا يتعلق بالإشاعة فلا وجه لهذه الدعوة، أما إن قلنا بأن الغصب يتعلق بالإشاعة وقلنا بمبنى آخر وهو صحة تقسيم الغاصب مع الشريك، الغاصب في المقام هو الشريك المنكر والشريك في المقام هو المقر، والمفروض أنهما كل منهما أخذ نصف العين، على تفسير الشهيدي يكون المقصود بالأخذ المقاسمة والقسمة، فيكون الغاصب وهو الشريك المنكر قد قاسم الشريك المقر قبل الإقرار بالمناصفة، فبعد الإقرار يكون الشريك المقر غير مستحق للنصف بل مستحق لثلث العين، فيكون المنكر غاصبا لسدس العين هو واقع تحت يده. فإذا قلنا إن القسمة مع الغاصب صحيحة مقتضى ذلك أن يكون السدس الواقع تحت يد الشريك المنكر محسوبا من مال المقر له، فيتمحض ما يأخذه الغاصب للمغصوب منه. طبعا على تفسير الشهيدي الاستشهاد أو قل تطبيق المبنيين واضح، على التفسير الآخر وهو أن يكون الاستقلال من جهة الشريك ليس بعنوان المقاسمة بل بعنوان أن كل منهما واضع يده على نصف العين بنحو الإشاعة، وهذا متصور في الخارج، مثلا دار يملك كل منهما نصفها ويستفيد كل منهما بالسكنة فيها، هذه الدار مضافة إلى يد كل منهما بالسوية، يقال هذا له يد على الدار هذا له يد على الدار، فإذا أنكر الشريك صحة الإقرار إذن هو يكون غاصبا واقعا للسدس الزائد على حصته وهي الثلث. ففي مثل هذا المورد نقول أنه لم توجد هنا قسمة حتى يقال بابتناء الدعوة على نظرية صحة المقاسمة مع الشريك الغاصب، لكن لاحظ يمكن أن تؤول العبارة بناء على التفسير الثاني بهذا النحو، الشريك المقر اعترف على نفسه بأن المقر له يملك من العين بحصة مساوية له وللمنكر، لحصة المنكر وحصته وهي الثلث، وهذا الأمر يعني أنه لا يستحق الشريك المنكر أكثر من الثلث، فالسدس الواقع تحت يده مغصوبة. هذا المغصوب هل يحسب على الاثنين أو يحسب على خصوص المقر له؟ إن قلنا بصحة المقاسمة مع الغاصب نقول بأنه يحسب على المقر له، لماذا؟ لأنه إذا حكمنا بأن المقاسمة بين الغاصب لجميع ما تحت يده مع الشريك موجبة للنفوذ، فكيف لا يقال بأن الغاصب لبعض ما تحت يده إذا قاسم الشريك الثاني تكون القسمة صحيحة؟ هذا أولى عرفان، هذا أولى عرفان لورود ملاك الحكم بالصحة في هذه الصورة كالصورة الأولى. وفي المقام لا إشكال أن المفروض أن كل منهما واضع يده على العين، فيكون كل منهما معتقدا، يعني الغاصب معتقد أنه يملك نصف العين، والشريك معتقد أنه يملك ثلث العين، والمقر له الثلث، لكن المفروض أنه لم يعترف له إلا هذا الشريك، فيجب أن نقول بأنه لا يستحق على هذا الشريك أكثر من السدس عملا بمسألة القسمة. لكن الإنصاف أن هذا الكلام فيه تكلف، وعبارة الشهيدي في تفسير العبارة عليكم السلام تكون أوضح وأقرب. قال لكنه فيتمحض ما يأخذه الغاصب للمغصوب منه وما يأخذه الشريك لنفسه، لكنه احتمال مضعف في محله، وإن قال به أو مال إليه بعض على ما حكي للحرج أو السير. نعم يمكن أن يقال بأن التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب إذا كان في إنكاره معذورا، الغاصب لحق المقر له باعتقاد المقر، هو غاصب باعتقاد المقر وإن كان معذورا في بعض الموارد، والشارع إنما أذن له في موارد العذر إذا في أخذ ما يأخذه على أنه من مال المقر له، فالشارع إنما حسب السدس في يد المنكر على المقر له، فلا يحسب منه على المقر شيء، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءا معينا من المال عدوانا بدون إذن الشارع حتى يحسب على كلا الشريكين. إذن يرد على هذا التوجيه أولا أنه أخص من الدعوة، لأن الدعوة عن عن عما لو أقر أحد الشريكين لثالث، سواء كان الشريك المنكر معتقدا بينه وبين الله بناء على حجة شرعية أن الإقرار باطل، أو كان غاصبا بشكل مطلق، وهذه الدعوة إنما تصح في صورة العذر فتكون أخص من محل الكلام. والحاصل أن أخذ الجزء كان بإذن الشارع، وإنما أذن له على أن يكون من مال المقر له، ولعله لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب أن أحد الأخوين إذا أقر بثالث دفع إليه الزائد عما يستحقه باعتقاده وهو الثلث، عما يستحق المقر إياه، يعني هكذا عما يستحقه المقر باعتقاد المقر وهو الثلث، ولا يدفع إليه نصف ما في يده نظرا، هذا نظرا تفسير لوجه للدفع، يعني ليش ولا يدفع، يعني تفسير للمنفي، ولا يدفع إليه نصف ما في يده نظرا إلى أنه أقر بتساويهما في مال المورث، ولما أقر بأن له الثلث إذن يقر بأنه مساو له في الإرث، فيدفع ينبغي أن يدفع إليه النصف لأنه يستحق من العين مثل ما لا، يقول لا لا يدفع، فكل ما حصل هذا تفريع على النفي لا على المنفي، ونظرا تعليل للمنفي لا للنفي، فكل بناء على أنه لا يدفع كل ما حصل، عفوا هذا تفريع على المنفي أيضا، فكل ما حصل بناء على أنه أقر بالتساوي كان لهما، وما وكل ما توى يعني هلك كان كذلك عليهما، يعني هذا، ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال من جهة أن الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقر مع المقر له بما يقتضيه إقراره الواقع الذي أقر به، ومن المعلوم أن مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقر هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة، وأما المنكر عالما فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل له منه إلا ما قابل حصته. شو المكتوب عندك شيخنا؟ نعم ما بعده
مما
في يدهما. نعم أحسن. أنا هنا عندي عما في يدهما أنا أقول مو صحيح هذا. والزائد حق لهما عليه. مشكلة عن الجزء اللي عندك ما أشوفه وينه ما أدري. وأما مسألة الإقرار بالنسب ها طبعا هذا مقتضى القاعدة في باب الإقرار. أما الإقرار بالنسب فذاك مبني على أدلة خاصة. فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكره وحكاه الكليني عن الفضل ابن شاذان على وجه الاعتماد بل ظاهره جعل فتواه كروايته إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم بمخالفته للقاعدة حتى قوى في المسالك الحمل على الإشاعة والمناصفة وتبعه سبطه وسيد الرياضي في شرحين نافع شرحين نافع التثنية بلحاظ السبط وسيد الرياض إن السيد الرياض بلحاظ رياض المسائل والسبط له جوز تتم لمجمع الفائدة والبرهان شرح فيه السبط النكاح وهناك ذكر بعض مسائل النسب. والظاهر أن مستند المشهور باعتبار أن السبط أولا شرح في المدارك الشرائع لم يشرح النافع لكنه في غاية المرام شرح تتمة النافع مما لم يصل إليه شرح مجمع الفائدة والبرهان. هو أراد أن يتمم شرح أستاذه شرح طبعا مجمع الفائدة والبرهان شرح للإرشاد فأراد أن يتممه واختار متن النافع هذا سبط المدارك سبط الشهيد الثاني هو صاحب المدارك. والظاهر أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل أصحاب الحديث كالفضل والكليني بل وغيرهما فروى الصدوق مرسلا والشيخ مسندا عن أبي البختري ووهب بن وهب عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه صلوات الله عليه قال قضى أمير المؤمنين في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك يعني يلزم بإقراره في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله. شلون يعني؟ مثلا يؤخذ من حصته بالنسبة إذا أقر أحد الورثة بأن هذا أخوه فيستحق من الورثة بنسبته إلى المجموع هذا أحد خمسة فإذا يؤخذ من حصة المقر الخمس هذا أحد ستة يؤخذ من حصة المقر السدس. وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة لأنهما بينا وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخت فإنه يلزم ذلك يلزمه ذلك في حصته. وبالإسناد قال قال علي عليه السلام من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم. وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد. إذن في باب النسب نعمل بهذه الروايات إن قلنا بحجيتها ولكن نقتصر في العمل بها على مواردها وتمام الكلام في محله من كتاب الإقرار والميراث إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.